كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن العقيدة هي أساس الدين. عقيدة التوحيد هي أساس الدين، وكل الأوامر والنواهي والعبادات والطاعات كلها مؤسسة على عقيدة التوحيد التي هي معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، شهادتان اللتان هما الركن الأول من أركان الإسلام. فلا يصح عمل ولا تقبل عبادة ولا ينجو أحد من النار ويدخل الجنة إلا إذا حقق التوحيد وصحح العقيدة. ولهذا كان اهتمام العلماء رحمهم الله في هذا الجانب اهتماما عظيما، لأنه هو الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه كما يأتي شرحه إن شاء الله. ثم بعد ما تصح العقيدة فإنه حينئذ يطلب من الإنسان أن يأتي ببقية الأعمال. ولهذا سيأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا في اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوه لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات اليوم والليلة إلى آخر الحديث. الشاهد منه فليكن أول ما تدعوهم إليه. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت أو أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصروا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل كما يأتي. فدل هذا على أن عقيدة التوحيد هي الأساس الذي يجب العناية به أولا وقبل كل شيء، ثم بعد ما يتحقق فإنه يتوجه إلى بقية أمور الدين وأمور العبادات. ولهذا كما ذكرنا كان اهتمام العلماء رحمهم الله بهذا الجانب اهتماما عظيما، ألفوا فيه كتبا كثيرة مختصرة ومطولة سموها كتب التوحيد أو كتب العقيدة. ومن هذه الكتب هذا الكتاب الذي بين أيدينا الآن، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، تأليف شيخ الإسلام المجدد في القرن 12 في هذه البلاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذا الكتاب من أمثلة الكتب المؤلفة في باب التوحيد، لأنه مبني على الكتاب والسنة، بحيث أنه رحمه الله يريد في كل باب من أبوابه آيات من القرآن وأحاديث من السنة الصحيحة وكلام أهل العلم الأئمة الذين بينوا معاني هذه الآيات وهذه الأحاديث. فعل هذا في كل باب من أبواب هذا الكتاب. فلم يكن هذا الكتاب قولا لفلان أو فلان أو أنه كلام من عند المؤلف، وإنما هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أئمة هذه الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة المقتدى بهم. فتأتي أهمية هذا الكتاب من هذه الناحية أنه مبني على الكتاب والسنة من الآيات والأحاديث. فلا يقال إن هذا كلام فلان أو كلام ابن عبد الوهاب أو كلام، لا، هذا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أئمة الإسلام. وهكذا ينبغي أن يكون التأليف. قال رحمه الله في أوله: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم في أول رسائله إلى الناس. وكان يبدأ عليه الصلاة والسلام أحاديثه مع أصحابه بسم الله الرحمن الرحيم، وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، أي ناقص البركة. وكما كتبها سليمان عليه السلام لما ذكر الله عنه لما كتب إلى بلقيس ملكة سبا وقرأت الكتاب على قولها، قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فالبداية بسم الله الرحمن الرحيم في الأمور المهمة المهلبات الخطب المحاورات والأكل والشرب وجميع الأمور التي هي من الأمور المهمة تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم تبركا يعني الكلمة العظيمة. وافتتاحا للأمور بها ومن هنا نعلم أن هؤلاء الذين لا يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم في أول مؤلفاتهم في هذا العصر أنهم قد خالفوا السنة واقتدوا بالغوطيين، وإلا فإن المشروع في حق المسلم أن يبدأ بهذه الكلمة في أمور، في مؤلفات، في خطب، في محاضرات، في رسائله، إلا أن هذه الكلمة لا تكتب أمام الشعر الذي فيه هجاء أو فيه ذم، ولا تكتب أمام الكلام الذي فيه سباب أو شتم أو كلام قبيح. تنزه هذه الكلمة، لا تكتب أمام الشعر، وعن الشعر غير محترم، أما الشعر الذي فيه الطيب فلا بأس. كذلك لا تكتب أمام الهجاء وأمام السب والشتم وغير ذلك، فإنما تكتب أمام الكلام النزيه ولهذا جاءت هذه الكلمة العظيمة بمبدأ كل سورة من سور القرآن العظيم، سورة براءة والأنفال إنها لم تأتي بينهما. قد أجاب أهل العلم عن ذلك الله أعلم أنهما سورة واحدة، لأنهما في موضوع القتال والجهاد في سبيل الله، فهو ذكر الكفار والمنافقين، فهما في موضوع واحد وكأنهما سورة واحدة. أما في بقية السور فإنها تأتي في أول ومطلع كل سورة، ومعناها كما قرر أهل العلم بسم الله الجار والمجرور اسم متعلق بمحذوف يجب أن يكون مؤخرا، أي أستعين أو أغلق بسم الله الرحمن الرحيم، أو أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، أبتدئ كتابي ومؤلفي، أو أبتدئ كلامي بسم الله الرحمن الرحيم. فالجار والمجرور متعلق بمحذوف مؤخر. والله هذا علم على الذات المقدسة، وهو لا يسمى به غير الرب سبحانه وتعالى، لا أحد يسمى بهذا الاسم أبدا، حتى الجبابرة حتى الطواغيت والكفرة ما أحد منهم سمى نفسه الله أبدا. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، ما قال أنا الله مع كفره وجبروته، فلا أحد يدعو أن يسمي نفسه هذا الاسم الله، وإنما هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. والله معناه الألوهية، والألوهية معناها العباد، ألا يأله عبد يعبد، الألوهية معناه العبادة، فالله معناه الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، كما جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه. والرحمن الرحيم اسمان لله عز وجل يتضمنان الرحمة، الرحمن الرحيم اسمان، والرحمة صفة لله عز وجل، وكل اسم لله فإنه يتضمن صفة من صفاته سبحانه وتعالى. والرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات، والرحيم رحمة خاصة للمؤمنين، كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. الرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات، حتى الكفار والبهائم والدواب، إنما تعيش برحمة الله، فسخر الله بعضها لبعض من رحمته سبحانه وتعالى، هذه رحمة عامة جميع الخلق يا يتراحمون، حتى إن البهيمة ترفع رجلها عن ولدها رحمة فيه، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى يتراحم بها الخلق، هي رحمة عامة. وأما الرحيم هي رحمة خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. والرحمة صفة من صفات الله عز وجل تليق بجلاله سبحانه، ليست كرحمة المخلوق، وإنما هي كسائر صفاته سبحانه وتعالى، نصفه بها كما وصف بها نفسه، ولكن لا نشبه رحمته سبحانه في رحمة خلقه. الرحمن الرحيم، ثم قال بعد ذلك كتاب التوحيد، فيسأل فاهم فيقول لماذا لم يبدأ كتابه بالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أنه اكتفى رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها كافية كافية في الثناء على الله سبحانه وتعالى، وكافية في الابتداء، فهذه الكلمة كافية. هذا الجواب. والجواب الثاني كما ذكر الشارح العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، يقول عندي نسخة بخط المؤلف فيها أنه بدأ هذا الكتاب بقوله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. فإذا يكون على هذه النسخة يكون جمع بين الفضيلتين، البداء بسم الله الرحمن الرحيم والبداء الحمد لله رب العالمين، وهذا أسهل بلا شك. مقال كتاب التوحيد، كتاب التوحيد كتاب مصدر كتب، والكتب معناه الجمع، الكتب في اللغة معناه الجمع. سمي الكتاب كتابا لأنه جمع، لأنه جمع الكلمات والنصوص، وفيه معنى الجمع، فلذلك سمي كتابا. ومنه الكتيبة من الجيش، لأنها تجمع أفرادا من الجنود. ومنه سمي الخراج كاتبا لأنه يجمع بين الإيقاع، الخراج لغة يسمى كاتبا لأنه يجمع بين الإيقاع بعضها مع بعض. ولهذا يقول الحليلي في ملحده: والكاتبين وما خطت أنا منهم حرفا ولم يقرأوا شيئا من الكتب. الرغم كيف كاتبهما قرأ شيئا من الكتب ولا خط ولا حرف واحد، ومع هذا يسمى كاتب؟ من هو هذا؟ هذا الخراج. والكاتبين وما خطت أناملهم حرفا ولم يقرأوا شيئا من الكتب. هذا لغز معناه الخراج. ثم كاتبا لأنه يجمع بين الإيقاع والجلود يؤلفها. كذلك الكتاب سمي كتابا لأنه يجمع الكلام والنصوص في هذا المعنى. والتوحيد مصدر وحد، مصدر وحد توحيدا، ومعناه إفراد الله سبحانه وتعالى بالعباد. هذا التوحيد، التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة. فمن أفرد الله بالعبادة فقد وحده، وحده يعني أفرده عن غيره، وقال وحد وثنى وثلث، وحد معناه جعل الشيء واحدا، وثنى يعني جعل الشيء اثنين، وثلث جعل الشيء ثلاث إلى آخره. التوحيد معناه لغة إفراد الشيء، لغة إفراد الشيء عن غيره، توحيد لغة إفراد الشيء عن غيره. أما معناه شرعا فهو إفراد الله تعالى بالعبادة، هذا هو التوحيد. والتوحيد ثلاثة أنواع على سبيل التفصيل، ثلاثة أنواع. النوع الأول توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإمادة وتدبير الخلائق، هذا توحيد الربوبية، أنه لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا ضار ولا نابع إلا الله سبحانه وتعالى، هذا يسمى توحيد الربوبية، وهو توحيده بأفعاله سبحانه وتعالى. فلا أحد يخلق مع الله، ولا أحد يرزق مع الله، ولا أحد يحيي ويميت مع الله سبحانه وتعالى. هذا توحيد الربوبية. وهذا النوع لا يكفر، من أقر به لا يكون مسلما، من أقر به وحده لا يكون مسلما، لأنه قد أقر به الكفار كما ذكر الله جل وعلا في القرآن في آية كثيرة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. أما يبدأ الخلق ثم يعيده، من يرزقكم من السماء والأرض إلى غير ذلك من الآيات التي أخبر الله أن المشركين يقرون بأن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، ومع هذا لا يكون مسلمين. لماذا؟ لأنهم لم يأتوا بالنوع الثاني الذي هو مدار هو مدار المطلوب. النوع الثاني توحيد الألوهية، توحيد الألوهية ومعناه إفراد الله تعالى بالعبادة، على غير إفراده في الخلق والرزق والتدبير، إفراد الله بالعبادة بأن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، لا يصلى ولا يدعى ولا يذبح ولا ينذر ولا يحج ولا يعتمر ولا يتصدق ولا في آخر إلا لله سبحانه. يبتلى بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. إفراد الله بأنواع العبادة، هذا هو توحيد الألوهية وهو النوع الثاني. وهذا هو الذي وقعت الخصومة فيه بين الرسل والأمم. أما الأول ما وقع فيه الخصومة، الأمم مقرة بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، ولم ينكر توحيد الربوبية إلا شذاذ من الخلق أنكروه في الظاهر ولكنهم مستيقنون به في الباطن. من ذلك فرعون، وإن كان جحد وجود الرب سبحانه وتعالى وقال أنا ربكم الأعلى، هذا في الظاهر، وإنه يقر في قرار في نفسه أنه ليس برب، أنه لا يخلق ولا يرزق، وإنما في قرار في نفسه يعترف لأن الله هو الخالق. ولكن شيوعية في عصر الحاضر لجحودها للرب على في الظاهر، وإن كل عاقل يعلم أن هذا الكون ما وجد من دون خالق ومن دون مدبر ومن دون موجب أبدا. كل عاقل يعترف في توحيد الربوبية. أما توحيد الألوهية فهذا لا، هذا أولى من الخلق من أقر به، ما أقر به إلا المؤمنون أتباع الرسل عليه الصلاة والسلام، هو الذين أقروا به. أما عموم الكفار فإنهم ينكرون توحيد الألوهية، بمعنى أنهم لا يثبتون الله بالعبادة حتى وإن أقروا بالنوع الأول هو التوحيد الربوبية. ولهذا لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. ما سمعنا بهذا في ملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذابي أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. فهو أبوا يقول لا إله، مع أنهم يعترفون بتوحيد الربوبية لكن أبوا أن يعترفوا بتوحيد الألوهية الذي هو إفراد الله بالعبادة. هم يقولون لا، نحن نعبد الله ونعبد معه غيره من الشفعاء والبسطاء الذين يقربونهم بزعمهم إلى الله زلفى، اتخذوهم وسائط لزعمهم وأبوا أن يفردوا الله جل وعلا بالعبادة، فقالوا لا تذروا من آلهتكم. هذا في قول والوسيرة واحدة من أول الكفار إلى آخره، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وكذلك عباد القبور اليوم يقولون لا تذرن الحسن والحسين والبدوي لهم فضل لهم مكانة، اذبحوا لهم وانظروا لهم وطوفوا بقبورهم وتبركوا به، لا تذرون، لا تطيعوا هؤلاء الجفاة الذين يدعون الى ترك عبادة القبور ولا يعرفون حق الأولياء. الوسيرة واحدة مثل قوم لوط، لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. الحاصل ان النوع الثاني هو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة وترك عبادة من سواه، وهذا هو الذي بعث الله به وأنزل به الكتب كما تقرأون في هذه الآيات التي سمعتم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما قالوا إلا ليقروها لأنا فرض، لأن هذا موجود. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما قال أن أقروا بأن الله هو الخالق الغالب، لأن هذا موجود ولا يكفي. وهذا النوع جحده المشركون، نوع توحيد الألوهية جحده المشركون، وهم أكثر أهل الأرض في قديم الزمان وحديثه. أبوا أن يتركوا آلهتهم ونفذوا العبادة لله عز وجل ويخلصوا الدين لله عز وجل، زاعمين أن هذه الوسائط وهؤلاء الشفعاء يشفعون لهم عند الله وأنهم يقربونهم إلى الله وأنهم إلى آخره، زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. هذا النوع الثالث. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، بمعنى أننا نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنثبت لله الأسماء كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائهم سيجزون ما كانوا يعملون. قال تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قال تعالى إلا الذين والذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وكذلك الصفات نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه أنه عليم وأنه رحيم وأنه سميع بصير، يسمع ويبصر سبحانه وتعالى ويعلم ويرحم ويغضب ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع، صفات أفعال، صفات أفعال، صفات الذات كذلك، صفات الذات أن له وجها سبحانه وأن له يدين وأن له سبحانه وتعالى الصفات الكاملة، هذه تسمى صفات الذات، الوجه مثلا واليدين هذه صفات ذات، والساق كما أثبت ذلك له الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، والأصابع كما ثبت ذلك في الحديث كما في قوله صلى الله عليه وسلم من القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، نثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من صفات الذات ومن صفات الأفعال، ولا يتدخل في عقولنا وآرائنا وأفكارنا ونقول هذه الصفات أو هذه الأسماء موجودة في البشر فإذا أثبتناها شبهنا كما يقوله المعطلة، بل نقول إن لله سبحانه وتعالى أسماء وصفات تليق بجلاله سبحانه، سبحانه وتعالى. وللمخلوقين أسماء وصفات تليق بهم، والاشتراك في الاسم أو الاشتراك في المعنى لا يقتضي الاشتراك في الحقيقة، لا يقتضي الاشتراك في الحقيقة. خذ مثلا الجنة، الجنة فيها أعناب وفيها نخيل كما ذكر الله، فيها رمان وفيها أسماء موجودة عندها في الدنيا، لكن ليس ما في الجنة مثل ما في الدنيا أبدا. هو النخيل اللي في الجنة مثل النخيل اللي في الدنيا، الرمان هو مثل الرمان اللي في الدنيا. وإن اشتركت الاسم والمعنى كذلك أسماء الله وصفاته، وإن اشترك أسماء المخلوقين وصفاتهم بالاسم باللفظ والمعنى، أما الحقيقة والكيفية فهذه مختلفة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فلا تشابه أيضا، لا تشابه في الخارج والواقع أبدا، لأن الخالق سبحانه لا يشبهه شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يلزم من إثبات الأسماء والصفات لا يلزم التشبيه كما يقول المعطلة والمعوض، وإنما هذا من قصور أفهامهم أو من ضلالهم ورغبتهم عن الحق. وإلا كل يعلم الفرق بين المخلوق والخالق سبحانه وتعالى، كما أن المخلوقات فيها الفوائد، المخلوقات نفسها فيها فوائد. أليس مثلا الفيل مثل الجرة والمعروف؟ أبدا. وإن اشترك في بعض الصفات أو بعض فهذا لا يمكن، إذا المعروف مثل الفيل أو الفرس، وإن اشترك في بعض الأمور، المعروف لها السمع مثلا والفرس له سمع، المعروف لها مثلا لها بصر، والفيل والفرس له بصر، هل يشبه يقتضي هذا أن البعوضة تكون مثل الفيل أو مثل الفرس؟ وإن اشتركت في الأسماء فلا تشترك في الحقائق والمعاني. إذا كان هذا الفارق بين المخلوقات فكيف بين الخالق سبحانه وتعالى والمخلوقين؟ نحن نقر لله سبحانه وتعالى بما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفى المثلية وأثبت السمع والبصر، ودل على أن الإنسان السمع والبصر لا يقتضي المثلية. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، لا يحيطون به علما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. الله سبحانه وتعالى لا يشبهه أحد من خلقه. هذه أنواع التوحيد الثلاث، توحيد الربوبية، وهذا في الخلق لم ينكره أحد من الخلق. توحيد الألوهية وهذا أنكره أكثر الخلق ولم يثبته إلا أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى وإن قطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله يتبعونك إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. قال تعالى وما أكثر الناس ولو عرفت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما أثبت توحيد الألوهية إلا أتباع الرسل عليهم الصلاة وهم المؤمنون من كل أمة، هم الذين أثبتوا توحيد الألوهية وأبى عن الإقرار به المشركون من كل زمان ومكان. والثالث أثبت أهل السنة والجماعة لله الأسماء والصفات وحرفها وأولها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومشتقاتهم من سائر الطوائف التي سارت بركابهم. هؤلاء منهم من نفاها كلها، ومنهم من نفى بعضها وأثبت بعضها، ومنهم من نفى الأسماء والصفات، ومنهم من نفى الصفات وأثبت الأسماء، ومنهم إلى آخره. تفاصيل ما لنا شأن بها الآن، المهم أن نعرف مذهب أهل السنة والجماعة في هذا. هذا معنى التوحيد. قال وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقول الله بالكسر معقوف على التوحيد، كتاب توحيدي يجوز بالإضافة، وقول الله تعالى معطوف على المشروع يصلح. ويجوز الرافع وقول الله تعالى يكون على الابتداء يصلح ان يقرا بالكسر وبالرفع. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لاحظوا دقه الشيخ رحمه الله، قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ليبين لكم ما هو معنى التوحيد، ان التوحيد معناه العباده او معناه الاقرار بالربوبيه، معناه افراد الله بالعباده. التوحيد معناه افراد الله بالعباده بدليل هذه الايه وغيرها. يقول الله جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يبين الله سبحانه وتعالى الحكمه من خلقه للجن وخلقه للانس. اما الجن فهم عالم من عالم الغيب نؤمن بهم ولكننا لا نراهم، انهم من عالم الغيب، ولذلك سموا بالجن من الاجتماع وهو الاستتار، ويقال جنه الليل عاهل الذكر، ويقال الجنين في البطن. لماذا سمي جنينا؟ لانه مستتر. فالجن سموا جنا لانهم مستترون على ابصارنا لا نراهم. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فهم من عالم الغيب والإيمان بهم واجب. ومن جحد وجود الجن فهو كافر، لأنه يكذب لله ورسوله وإجماع الأمة على وجود الجن مرغوب. وهؤلاء الذين أنكروا وجودهم على أي شيء اعتمدوا؟ ما اعتمدوا على شيء إلا لأنهم لا يرونهم. وهل كل موجود لا بد من التراه؟ في اشياء ما تراها كثيره، اشياء ما تراها ويقولون مثلا الروح اللي فيك هل تراها؟ هل الروح اللي تحرك تمشي بها تخرج هل تراها ولا ما تراها؟ هي موجوده ولا ما هي موجوده؟ موجود العقل، هذا العقل اللي يخليك انسان ثابت مفكر، انت شوف العقل هذا ولا ما تشوف؟ ما تشوف تقول انه ما هو موجود؟ يجد انه موجود فالمهبود ها؟ نعم العقل موجود ومع هذا لا ترى. الحاصل ما هو كل شيء معلوم وما هو كل شيء موجود، لا بد منه لا. هناك اشياء كثيره ما نراها وربما تكون تعيش معنا، ولله شكرا سبحانه وتعالى. ولذلك الجن ما خلقت الجن هم عالم عظيم إلا أننا لا نراهم، وهم مكلفون مكلفون مثل الإنس. وأما الإنس معناهم بنو آدم، الإنس بنو آدم الناس من الإنس، وهو الاستئناس أحيانا بعضهم لبعض وأحيانا بعضهم بعضا. الله سبحانه وتعالى بين لنا الحكمة في خلقه الثقلين، اتفق عليهم الجن والانس، وهي انه انما خلقهم لشيء واحد فقط وهو العباده. ولهذا جاء بالحصر وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. حصر الحكمه من خلق الجن والانس في شيء واحد وهو انهم يعبدونه. الحكمه من خلق المخلوقات هي عبادة الله سبحانه وتعالى. خلق الله الجن والإنس للعبادة، وخلق كل الأشياء لمصالحهم، سخرها لهم ليستعينوا بها على عبادته سبحانه وتعالى. ما خلقت الجن والإنس لشيء من الأشياء إلا لشيء واحد ليعبدون. يعبدون معنى يعبدون أن يفيدوني بالعبادة، أو تقول بعبارة أخرى يعبدون يوحدون، لأن التوحيد والعبادة شيء واحد. ومع قوله سبحانه وتعالى خلقهم لعبادته، فمنهم من قام في العبادة وعبد الله، ومنهم من لم يعبد الله. إذ لا يلزم من كونه خلقه لعبادته أن يعبدوه كله، بل يعبده من شاء الله سبحانه وتعالى له الهداية، ويكفر به من شاء الله له الضلالة. وفي بعض التفاسير إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادته أو لآمرهم وأنهاهم، كما قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى. وما دام أن الله سبحانه وتعالى خلق الثقلين لعبادته فهذا يدل على أن العبادة هي الأصل، وأن التوحيد هو الأصل والأساس. ثم قال جل وعلا: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني. هذا فيه بيان أن الله جل وعلا ليس بحاجة إلى عبادته، ليس بحاجة إلى عبادته، وإنما هم محتاجون إلى عبادة الله. ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق من قوة المتين. فالله خلق الثقلين لعبادته، ولكنه جل وعلا ليس محتاجا لعبادتهم. إذا من هو محتاج للعبادة؟ وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. الله لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة المطيع، وإنما الطاعة تنفع صاحبها والمعصية تضر صاحبها. قال تعالى: إن كفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضوا لكم. وفي الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكه شيئا. وفي ختام الحديث العظيم قال: إنما هي يا عبادي إنما هي أعمالكم أوفيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. الله هنا يقول: ما أريد من الرزق وما أريد أن يطعمون، لا ليتكثر بهم من قلة ولا ليتعزز بهم من ذلة، وإنما خلقهم بعبادته، ومصلحة العبادة راجعة إليهم هم. فهذه الآية فيها بيان معنى التوحيد وهو العبادة والعبادة، وليس التوحيد معناها الإقرار بالربوبية كما يقوله أبو الله، وإنما معناه العبادة، لفظ العبادة لله سبحانه وتعالى. وقول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يخبر سبحانه وتعالى أنه بعث في كل أمة، والأمة معناها الجماعة والجيل والطالبة من الناس، لكل أمة رسولا. والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، هذا الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، هذا هو الرسول. والرسل كثيرون، منهم من سمى الله جل وعلا لنا في القرآن، ومنهم من لم يسمى لنا رسلا، قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك. فنحن نؤمن بجميع الرسل من اولهم الى اخرهم، من سمى الله لنا ومن لم يسمي. والايمان بالرسل احد اركان الايمان السته، رسولا يجتهد ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما خلقت الجن والانس الا فكما ان الله خلق الخلق لعبادته كذلك ارسل الرسل ايضا لعبادته سبحانه وتعالى. ما ارسل الرسل يعلمون الناس الزناه والزراعه والصناعه ولا يعلمونهم الاكل والشرب ولا يعلمونهم ان يقروا بوجود الرب والربوبيه، بل هذا ارسل الرسل ليامر الناس بعباده الله سبحانه وتعالى الذي هو ربه والذي يعترفون انه هو ربه وخالقه سبحانه وتعالى. ان اعبدوا الله الامر، واجتنبوا الطاغوت. اجتنبوا الطاغوت، الطاغوت تأخذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد في كل شيء. والطاغوت يطلق ويراد به الشيطان، سمى طاغوت وغرض الطواغيت الشيطان، غرض الطواغيت الشيطان لعنه الله، ويطلق ويراد به السائر والكاهن سمى طاغوت. كل من خرج عن طاعة الله فإنه يسمى طاغوتا، الحاكم بغير ما أنزل الله يسمى طاغوتا، الذي يأمر الناس باتباعه في غير طاعة الله يسمى طاغوتا. والطاغوت كما يقول الإمام ابن القيم كل ما تجاوز به الحد حده من معبود أو مسبوع أو مطاع فهو طاغوت. الله أمرنا بعبادته سبحانه وتعالى، واجتناب الطاغوت والمراد بالطاغوت ما عبد من دون الله هي الأصنام والأوثان والقبور والأضرحة وغير ذلك، كلها تسمى طواغيت. لكن من عبد وهو لم يرغب بذلك هذا لا يسمى طاغوتا، مثل عيسى عليه السلام لا يسمى طاغوتا لأنه رغب بهذا. كذلك عباد الله الطاغين فالحسن والحسين و عباد الله الصالحين والأولياء الذين ما رضوا أن يعبدوا بدون الله هؤلاء لا يسمون طواغيت، ولكن عبادتهم عبادة للطاغوت الذي هو الشيطان، عبادة للطاغوت الذي هو الشيطان. هؤلاء الذين يعبدون الحسين ويعبدون البدو هؤلاء يعبدون الشيطان لأنه هو الذي أمرهم بها، فيقوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانه انت ولينا لدن، بل كانوا يعبدون الجن يعني الشياطين اكثرهم فيهم مؤمنون. اجتنبوا الطاغوت يعني كل ما يعبد من دون الله عز وجل. وفي الايه الاخرى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى، هذا هو معنى لا اله الا الله. لأن لا إله إلا الله معناها الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، مثل قوله نعبد الله واجتنبوا الطاغوت، نفي وإثبات، نفي وإثبات. لاحظوا قوله اجتنبوا، ماذا اتركوا عبادة الطاغوت؟ يعني اجتنبوا أبلغ، يعني اتركوا كل الوسائل، اتركوا كل الوسائل التي توصل إلى الشرك. الاجتناب أبلغ من الترك، الاجتناب معناه أن نترك الشيء ونترك الوسائل والطرق التي توصل إليه. اجتنبوا أبلغ من اتركوا، لأن الاجتناب معناه أن الإنسان يبتعد عن كل ما يوصل إلى الشرك من وسائله وطرقه. واجتنبوا الطاغوت، فهذه الآية فيها أن الرسل بعثوا بالتوحيد الذي هو عبادة الله وترك عبادة الطاغوت من أولهم إلى آخرهم، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذا جميع الرسل جاءوا بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، هذه ملة الرسل عليهم الصلاة والسلام وهي ملة واحدة. ومن اختلف أكثر بعضهم إلا أن أصل دينهم وعقيدتهم هي التوحيد، وعبادة الله في كل وقت بما شرع، عبادة الله في كل وقت بما شرع. فمثلا الصلاة إلى بيت المقدس في أول الإسلام هذه عبادة لله، أليس كذلك؟ لأن الله أمر بها. لكن بعدما نسخت وحولت القبلة إلى الكعبة صارت العبادة هي الصلاة إلى الكعبة، والصلاة إلى بيت المقدس أصبحت منتهية. فمن صلى إلى بيت المقدس بعد أن يعتبر كافرا، لأنها العبادة في بيت الوقت، فعبادة الله في كل وقت بما شرعه في ذلك الوقت. وإذا نسخ فإنه ينتقل إلى الناسخ ويترك الدين المنسوخ. فدين الرسل واحد وإن اختلفت شرائعه. وقد شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالإخوة العلائم، الإخوة يعني الإخوة من الأب أبوهم واحد ولكن أمهاتهم مختلفة، كذلك الرسل دينهم واحد وشرائعهم مختلفة حسب حكمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله يشرع لكل وقت ما يناسبه ولكل أمة ما يسمعها سبحانه وتعالى، وهو أعلم سبحانه وتعالى. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فما دام الدين لم ينسخ فهو عبادة الله، فإذا نسخ فالعبادة لله هي الانتقال إلى الناسخ وترك في المنسوخ. نعم. أن يعبد الله ويستلم الإنكار، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، يعني منهم من أجاب الرسل ومنهم من أبى حقت عليه الضلالة، القدر السابق المقدر في الناس المحكوم. أن يعبد الله ويستلم، وقول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، القضاء يطلق المراد به القدر ويطلق الغاب به الامر، غاب به الامر والشعر، فاي الاطلاقين المراد؟ هل المراد القدر قضى ربك يعني قال حكم وقدر؟ لا، المراد انه امر وشرع سبحانه وتعالى، لان القضاء له عده معاني، القضاء له عده معاني كالدخان ثمانيه معاني، منها القضاء القدر ومنها الحكم والشرع، الحكم والشرع، ومنها الإخبار رضينا إلى بني إسرائيل، يعني أخبرنا منها الإخبار، ومنها القرار أخبرنا سبع سنوات قرار الشيء كما قرر إذا قضيتم الصلاة، يعني قرار القرار له حدة إطلاقات، المراد منها هو المال، المراد منها الأمر والشرع، أمر يعني شرع، شرع أن لا تعبد إلا إياه، وأمر ألا تعبد إلا إياه. الله لم يشرع عبادة غيره، لم يشرع عبادة الأصنام، لم يشرع عبادة الأولياء والصالحين، لم يشرع عبادة الأضرحة والقبور، لم يشرع عبادة الأشجار ولا أشجار، هذا شرعه الشيطان، أما شرع الله فهو عبادة الله. أرى ربك ألا أن شرع لجميع الخلق، كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، قضى ربك الا تعبدوا الا اياه، هو معنى الا تعبدوا هذا نفس الا اياه، هذا اثبات، هو معنى لا اله الا الله تماما، قضى ربك الا تعبدوا الا اياه. ولما امر بحقه سبحانه امر بحق الوالدين، وبالوالدين احسانا، ياتي حق الوالدين بعد حق الله سبحانه وتعالى مباشره، لان الوالدين هما اعظم محسن عليه بعد الله سبحانه وتعالى، وبالوالدين احسان يعني احسن بهما كما احسن اليك، اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما قل لهما قولا كريما. الآن ما يمكن يعني الاستمرار في تفسير الآية، لكن الشاهد في أولها قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا تفسير لكم التوحيد، وهو عبادة الله وترك عبادة ما سواه، هذا هو التوحيد. أما عبادة الله بدون ترك عبادة ما سواه فلا يسمى التوحيد. المشركون يعبدون الله ولكنهم يعبدون معه غيره، فصاروا مشركين. فليس المهم ان الانسان يعبد الله فقط، بل لا بد ان يعبد الله ويترك عباده ما سواه، والا لا يكون عابدا لله ولا موحدا. فالذي يصلي ويصوم ويحج ولكن لا يترك عباده غير الله هذا ليس بمسلم، ولا تنفعه الصلاه ولا صيام ولا حج ولا، لانه لم يمتثل قوله تعالى ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني لا تعبد معه غيره. وفي الحديث أنا أغنى الشركاء، الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى أنه يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي رواية أولي الذي أشرك وأنا منه بريء. والآية الرابعة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الآيات عامة واحد، يعني منهجها واحد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، مثل أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تماما. لأنها تخرج من مشكات واحدة وهي كلام الله سبحانه وتعالى. واعبدوا الله على أمر من الله سبحانه وتعالى بعباده ولا تشركوا به شيئا، هذا نهي عن الشرك. هذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناها نفي الشرك وإثبات العبادة لله عز وجل. واعبد الله الآمر من هو؟ الآمر من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. والمأمور من هو؟ العبيد الخلق. ومعنى اعبد الله أي أخلصوا له العبادة، أخلصوا له العبادة. والعبادة لا بد من معرفة معنى العبادة، هي الذل والخضوع، هذا أصلها تذلل والخضوع، هذا أصلها بالضبط. وقال طريق معبد يعني طريق ذل له الأقدام بوصيها، معبد يعني طريق مذلل بوصي الأقدام. وأما العبادة في الشرع فهي كما عرفها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاعمال والاقوال الظاهره والباطنه. العباده هي فعل ما شرعه الله سبحانه وتعالى، الصلاه عباده والصوم عباده والحج عباده وصله الارحام عباده والامر بالمعروف والنهي عن المنكر عباده والاحسان الى اليتيم عباده، سلة الأرحام عبادة إلى آخره. كل ما شرعه الله فهو عبادة، كل ما شرعه الله. ليست العبادة أن الإنسان يتقرب إلى الله بشيء من عند نفسه ما شرعه الله، هذه عبادة، هذه بدعة. الإنسان يتقرب إلى الله بشيء ما شرعه الله فيسمى ماذا؟ يسمى بدعة، وكل بدعة ضلالة. إذن العبادة ما شرعه الله من الأقوال والأعمال والظهر والبطن، غير العبادة منهم أو شيء على الجوارح والأعضاء الظاهرة وهو الصلاة والجهاد في سبيل الله، هذا ظاهر على الجوارح تتحرك تعمل، منهم هو على اللسان الذكر سبحان الله والحمد لله، هذه عبادة في اللسان. ومنهم هو بالقلب في الخوف والخشية والرغبة والرهبة والرجاء والخشية، هذه على القلوب. فالعبادة تكون على القلوب وتكون على الألسنة وتكون على الجوارح. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لما أمر بعبادته سبحانه لها عن الشرك، لأن الشرك يفسد العبادة، يفسد العبادة. كما أن الحدث يفسد الصلاة والطواف، كذلك الشرك يفسد العبادة، ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى عنه. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وبالوالدين احسانا، لاحظ جاء الحق الثالث، وبالوالدين احسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الذنب صاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانك. قال العلماء هذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة، هذه فيها عشرة حقوق، احصوها تابعوها وتجدونها، عشرة حقوق. أولها حق الله سبحانه وتعالى، وآخرها حق ملك اليمين، آخرها حق ملك اليمين، عشرة حقوق. يسمون هذه الآية آية الحقوق العشرة. فإذا قيل لك ما هي آية الحقوق العشرة، تقول هي قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إذا قيل لك ما هي الوصايا العشر، تقول المذكورة في قوله تعالى قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى آخر ثلاث الآيات التي ستأتي إن شاء الله. هل تسمى الوصايا العشر. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.